أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا بالأمس أن موثقة إسحاق بن عمار المروية عن الإمام الكاظم عليه السلام: إذا شككت فابني على اليقين، قلت هذا أصل؟ قال نعم. أنه يحتمل فيها ثلاث احتمالات: أن يكون ابني على الفراغ اليقيني للذمة بعد الاشتغال اليقيني، أن يكون المقصود منها الاستصحاب، وأن يكون المقصود قاعدة اليقين. يضيف غير واحد من المحققين والمحدثين في هذا المجال أنه يمكن أن تكون الرواية محمولة على الطقية، وهذا يرتبط هذا المحمل باحتمال أن تكون الرواية واردة في الشك في الركعات، وأن تكون ناظرة إلى قاعدة البناء على اليقين عند السنة، أي البناء على الأقل، على ركعات المحرزة المتيقن أنه قد جاء بها، إن كانت ثنتين أو ثلاث أو أيا يكن. هذا الاحتمال احتمال موجود، لكن المعلوم أنه لا تحمل الروايات على الطقية وتضرب أصالة الجهة فيها لمجرد الاحتمال. كما لا يخفى، وإن كنا قلنا بالأمس بأن ذكرى الشيخ الصدوق للرواية في الباب يمكن أن يكون لاحتفافها بما يصلح للدلالة على عدد الركعات، ولا تجري أصالة عدم الحذف هنا لأنه كتاب فتاوى، لكن كان يوجد في مقابل هذا الاحتمال احتمال أن تكون الرواية هكذا، وإنما ذكرها الشيخ الصدوق في هذا الباب لكونها قاعدة كلية تصلح للتطبيق بنظره في هذا الباب. وعلى هذا الأساس فلا يوجد ما يضرب أصالة الجد في هذه الرواية. نعم، يتحصل لدينا مما تقدم أنه لا يمكن الجمع بين احتمال البناء على اليقين لتكون الرواية إرشاد إلى حكم العقل، اشتغال اليقين يطلع الفراغ اليقيني، وبين قاعدتي الاستصحاب واليقين من جهة أخرى، ليكون المقام مقام تعبد شرعي من الشارع بأنه كلما وجد عنصر اليقين فعلينا أن نبني عليه. يبقى سؤال في المقام، وهو أنه ما هو المستظهر إذا ما قارنا بين الاثنين؟ هذا يستدعي منا أن نذهب إلى نفس الرواية، ظاهر قوله عليه السلام: إذا شككت فابني على اليقين، قال قلت هذا أصل؟ قال نعم. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا يحتاج إلى سؤال هذا أصل؟ قال نعم، هذا واضح في العقول ومسلم. سؤال إسحاق من الإمام عن قوله هذا أصل قال نعم، هذا يعني أنه أصل تأسيسي لا إمضاء لأمر مفروغ عنه عند كل عاقل، وهو أن من اشتغلت ذمته بشيء غير عليه أن يحصل اليقين بفراغ هذه الذمة. ولذا فإن الحمل على قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني خلاف الظاهر. هذه جهة. الجهة الثانية التي قد تذكر في المقام لنفي هذا الاحتمال قوله عليه السلام: فابني على اليقين. فابني على اليقين، إذا كان المقصود يقين موجود قائم سابق فالبناء عليه يعني أنه موجود ويبنى عليه. بينما في قاعدة الفراغ المطلوب هو تحصيل اليقين، مش البناء على يقين موجود. وإن كان يمكن أن يقال بأننا نبني على اليقين باشتغال الذمة بالتكليف، لكن ليس المطلوب البناء على اشتغال الذمة بالتكليف. اشتغال الذمة بالتكليف معلوم، المقصود أن يبني أمره على اليقين، بمعنى أن يكون على يقين من وظيفته. جيد. وحينئذ يبقى أنه هل يمكن أن يراد من هذه العبارة كلتا قاعدتي اليقين والاستصحاب، أم لابد أن يكون المراد أحدهما أولا ثبوتا؟ هل يمكن الجمع بينهما؟ ثانيا، ما هو المستظهر؟ ولو أمكن الجمع، فإن إمكان الجمع لا يكفي للحمل على الثنتين. أولا نقول إن مثل هذه العبارة ثبوتا لا تأبى أن تؤسس لأصل مقتضى أن كل إنسان كان على يقين وحصل لديه شك يبني أمره على اليقين السابق، سواء كان الشك طاريا أم كان ساريا. فيصح بلحاظ الاستصحاب ابني على اليقين بأن الشيء قد حدث وبقي إلى ما قبل الشك. فحتى لو شككت ببقائه اجعل بناءك الآن عملا على أنك لازلت على يقين. وكذلك الأمر في قاعدة اليقين، فإني كنت متيقنا بالحدوث ثم شككت بنفس الحدوث، هذا معنى قاعدة اليقين. فابني أمرك على اليقين، لا تدع الشك يفسد يقينك وإن فسد تكوينا وجدانا. أيضا يصح التعبير بالبناء على اليقين ثبوتا. طيب ننتقل إلى مرحلة الإثبات. ما هو المستظهر؟ هل نستطيع أن نستظهر الاثنين أم لا نستطيع؟ طبعا قبل أن أقول نستظهر، لا يقولن قائل إن هنا تهافتا، إما الحمل يكون على الشك الساري وإما الطاري. أقول ألا يمكن أن تكون كل من الاستصحاب وقاعدة اليقين أن يكونا مصداقين لقاعدة اسمها كلما كنت على يقين فابقى تعامل على أساس يقينك؟ شو المشكلة؟ لا يعود هذا من قبيل استعمال اللفظ في معنيين يا إخوان، بل يصدق في طرف قاعدة اليقين وفي طرف الاستصحاب أن بناء أمري على اليقين، واليقين في كليهما زال، اليقين بالبقاء في الاستصحاب زال، واليقين بالحدوث في قاعدة اليقين زال. أبني أمري على يقين سابق قطعا، وهو اليقين بالحدوث، باقي هذا اليقين في الاستصحاب إلى الآن، لكنه لا ينفع في الأعمال الآن. الحدوث الذي ينفع هو البقاء كما لا يخفى، وأنا لست على يقين بالبقاء في هذه المرحلة عندما حصل لدي شك. طيب إذا كنا والاستظهار، حينئذ ما هو المستظهر؟ يمكن أن يقال إن المستظهر هو الاستصحاب. ليش؟ لأنه قال إذا شككت فابني على اليقين. ظاهر هذه العبارة أن هنالك يقين موجود ابني عليه. الإنسان يبني على أساس، لا يبني على أساس غير موجود، لابد أن يبني على أساسه موجود. في الاستصحاب يوجد يقين باقي حتى في ظرف الشك، وهو اليقين بالحدوث لم يمس، الشك شك في البقاء. بينما في قاعدة اليقين لم يعد هناك يقين أصلا. يمكن أن يكون المقصود ابني على اليقين ولو زال بالفعل وجدانا باعتبار ما كان قبل قليل، وهذا مأنوس وليس التعبير عنه بالقول ابني على اليقين ممجوجا عرفا، باعتبار أن اليقين يفترض موجودا إلى ما قبل الشك. لكن الظاهر من العبارة يقين موجود بالفعل ولا يوجد بالنسبة للقاعدة اليقين يقين موجود بالفعل، اليقين كان موجود إلى مرحلة ما قبل الشك، بينما في الاستصحاب اليقين موجود بالفعل حيث إن اليقين بالحدوث باق، إنما الشك شك في البقاء وليس في أصل الحدوث. ومن هنا قد يرجح دلالة الحديث على الاستصحاب دون قاعدة اليقين، وعلى كلا التقريرين سواء بنينا على التعميم ولم نستظهر، أو بنينا على خصوص الاستصحاب، فإن الرواية دالة على الاستصحاب بلا إشكال ولا غير. ومن امتيازات هذه الرواية ما ذكره غير واحد من المحققين من أنها لم ترد في مورد الخاص، لنحتاج في القول بالتعميم إلى التشبث بارتكازية الاستصحاب تارة وبوروده في موارد مختلفة أخرى، بل إنها ابتداء وردت عامة من دون احتفافها بمورد خاص، هذا أولا. ثانيا قول الراوي هذا أصل، قال نعم أي قاعدة عامة كما لا يخفى. فمن امتيازات هذه الرواية الخفيفة النظيفة من دون تعقيدات الموارد أنها تصلح للدلالة على الاستصحاب وتصلح للدلالة عليه قاعدة عامة لا في مورد خاص بالخصوص. هذه الرواية يا إخوان الرابعة. الرواية الخامسة هي الرواية التي تروى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يرويها محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام، وينقلها الشيخ الصدوق في كتاب الخصال، لعله آخر رواية في الخصال، رواية 400، وهي الرواية التي قيل فيها إن أمير المؤمنين عليه السلام ذكر 400 خصلة في مجلس واحد. بس شو المقصود من مجلس واحد؟ جلسة واحدة يعني، أو مجلس واحد مجلس موظف مؤقت، مثلا عين الإمام ساعة في النهار، يصدق أيضا أن يقال مجلس واحد. وقد يكون لبعض الخواص في مجلس واحد 3-4-5 ساعات، ها ممكن. عموما مو مهم، المهم أن الرواية طويلة يا إخوان. من ضمن عبائر الرواية العامة أيضا غير المحتفة بمورد خاص قول أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. هذه هي العبارة الموجودة وين؟ الموجودة في الخصال في إرشاد الشيخ المفيد في الخصال صفحة 619، وهلا عبارة موجودة أيضا في الوسائل في المجلد الأول. جيد، المهم هنا: وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. هذه الرواية موجودة في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد مرسلة بلا سند، لذلك لا نستطيع البناء عليها. وقد نقلها المحدث النوري في المستدرك، الجزء الأول صفحة 31، طبعا هي الطبعة الحجرية، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الرابع. طيب الصيغة الثانية أنا لا أعتني بها يا إخوان، باعتبار هي مرسلة وأساسا لم توجد في كتاب معدل الروايات، يعني عموما غير موجودة لا في الكتب الأربعة ولا في بقية كتب الرواية المعدل للروايات. الحديث في صحيحة أو في رواية محمد بن مسلم طارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة. ذكر غير واحد من الأصوليين ومنهم السيد الخوئي في المصباح وغيره أن هذه الرواية ضعيفة السند، والذين ضعفوا سندها إنما ضعفوه لأحد سببين. السبب الأول وقوع القاسم بن يحيى في الإسناد، والسبب الثاني وقوع جده الحسن بن الراشد مولى بن العباس وقيل مولى المنصور، هذا غير أبو علي بن راشد الوكيل المشكور اللي في زمن الإمام الجواد عليه السلام الجليل الثقة، وفي أيضا الحسن بن راشد شخص ثالث الذي يقال له الطفاوي. عموما يا إخوان هذا هو السبب. الشيخ الصدوق يروي في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه علم أصحابه في مجلس واحد 400 باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه. أما القاسم بن يحيى يا أخوان فإن التضعيف من جهته نشأ إما من جهة دعوى أنه لا توثيق له، وهي دعوة السيد الخوئي في كتبه الأصولية، وإما من جهة أن الرجل ضعيف وتضعيفه إما من جهة تنصيص ابن الغضائري على التضعيف كالرجال المنسوب إليه، أو من جهة تضعيف العلامة الحلي له في الخلاصة. وقد يقال بالرجوع تضعيف العلامة إلى تضعيف ابن الغضائر لاعتماد العلامة في الخلاصة على كتاب ابن الغضائر، وقد يقال في المقابل بأنه لا دليل على ذلك. وهذا النزاع في رجوع تضعيف العلامة إلى تضعيف ابن الغضائري إنما تكون له صورة فيما لو لم نقبل تضعيفات ابن الغضائري وقبلنا تضعيفات العلامة. كما هو مبنى قائم وموجود، حيث إنهم يجرون أصالة البعض، يعني أجارة أصالة الحس في تضعيفات وتوثيقات العلامة ولو في الموارد التي لم يعلم مأخذه فيها في التوثيق والتضعيف. أما القول بأن الرجل لا توثيق له وهي مقالة سيد الخوي ليش سيد الخوئي ما ضعفه؟ طيب ما دام نصص على تضعيفه، لأن سيد الخوئي لا يبني لا على ثبوت كتاب ابن الغضائري ولا على تضعيفات العلامة، لأنه لا يراها تجري فيها أصالة الحس، لا يرى حجية في توثيقات وتضعيفات المتأخرين ومنهم العلامة. ومن هنا اكتفى بعدم وجود الوثاقة. هذا الرأي اللي هو الرأي الشائع للسيد الخوئي في كتبه الأصولية وتجلى في تقاريره وبعض كتبه الفقهية تراجع عنه في معجم رجال الحديث، إذ أفاد في معجم رجال الحديث توثيق القاسم بن يحيى. من أي باب؟ من باب أن الشيخ الصدوق نقل زيارة للحسين عليه السلام وقال هذه أصح الزيارات عندي، وفي سندها القاسم بن يحيى. فأفاد السيد الخوئي بأن الشيخ الصدوق قد روى زيارات للإمام الحسين عليه السلام وفي أسانيدها من الثقات، فقوله هذه أصح الزيارات عندي يعني وفاقة القاسم بن يحيى وزيادة، وإلا فكيف فاضل بينها في الصحة وبين زياراتين هي صحيحة في نظره وأسانيده موثقة؟ فهذا لا يقصر عن التوثيق، ويعد توثيقا من الشيخ الصدوق للقاسم بن يحيى. ومن هنا صار السيد الخوئي بعد ذلك يبني على وثاقة القاسم بن يحيى. وأنت خبير بأن هذا الكلام لا يلتقي مع ما طفحت به كلمات السيد الخوئي من أول المعجم إلى آخر المعجم. أولا في المقدمة، في مقدمة المعجم في مباني التوثيق ذكر عنوان من العناوين السيد الخوئي أن حكم أحد المتقدمين أو المتأخرين بصحة حديث لا يعني توثيق رجاله، لأن الصحة عند المتقدمين أعم من وثاقة الرواة، فإنهم كانوا يرون الحديث صحيحا إذا عاضدته القرائن، وهذا مبنى مشهور. ولطالما تحدث في المعجم عن أن الوقوع في سند محكوم بالصحة لا يدل على الوثاقة. قد يقول قائل منتصرا للسيد الخوئي إنما ذكره هنا لا يتنافى مع ما ذكره هنا، ولعل نظره إلى هذه النكتة، وهو أنه أفاد أن هذه أصح الزيارات مع وجود زيارات موثقة الأسانيد. فالقول بأنها أصح الزيارات هذا يعني أن روادها أوثق من غيره. هذا الكلام إنما يصح لو كان الشيخ الصدوق يبني الصحة فقط على ميزان وثقة الرواة، والحال أن الشيخ الصدوق وإن كان يتبع شيخه ابن الوليد في نقد الأحاديث ورجالاتها لكنه لم يخرج عن خطة المتقدمين أيضا في أنهم يبنون على التصحيح من جهة تجميع القرائن. والكلام هنا عن رواية واحدة لحسن بن راشد، مش جميع رواياته. لو جميع رواياته كنا نقول هو العنصر المشترك، ومن البعيد البناء على أن كل رواية رواية اجتمعت فيها قرائن منفردة فيدل على الوثاق، لكن الكلام عن نص واحد هذه أصح الزيارات عندي قد يكون من جهة المضامين. الكلام ليس في حكم شرعي يا إخوان، ليس في واجب وحرام، وليس في مقام الفتية. قد تكون مضامين هذه الزيارة بنظر الشيخ الصدوق، بنظر مبانيه العقدية والفضائلية لأهل البيت عليهم السلام، هي أصح الزيارات مضمونة، فتكون أولى الزيارات بأن يزار بها في نظره. وعلى هذا الأساس فالقول بهذه المقالة لا يلازم التوثيق إنصافا. أما قصة التضعيف فإن العلامة يتبع ابن الغضائر في النقل كثيرا، وهذا في الحقيقة ينشأ من بحث يا إخوان لا يسعني الآن تفصيله، هذا مهم البحث وقل ما يتنبه له، وهو أن الشيخ العلامة في كتابه الخلاصة كثيرا ما يأخذ مطالبه بل في العادة ما يأخذ مطالبه من كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال لشيخه وأستاذه السيد أحمد بن طاووس، وهذا ما شهد به التتبع والمتتبعون المدققون كالشيخ حسن صاحب المعالم في منطقة الجمان. توجد اشتباهات في الخلاصة في نسبة إلى بعض المحققين كالشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي، ناشئة من التباس عبارة حل الإشكال الذي كان موجودا عند العلامة، وإنما نشأت هذه الالتباس من جهة عدم مراجعة الكتب الأصلية، وهذا بحث قلت شواهده موجودة ويطول. لكن عموما لا إشكال ولا ريب في أننا نظن ظنا قويا في أن التضعيف مأخوذ من كتاب ابن الغضائر. ثم لنفترض أنه غير مأخوذ من كتاب ابن الغضائر، نقول قد أثبتنا في محله أن توثيقات وتضعيفات العلامة لا أصالة حسية تجري فيها، لأنه ثبت لدينا بالسبر والتقسيم في طريقة العلامة أنه لا يزيد في التوثيق والتضعيف على ما هو المذكور في الأصول الرجالية، وإذا ما زاد في بعض الأماكن فهو يزيد بأشخاص لم تثبت وثاقتهم واعتبارهم مثل علي بن أحمد العقيقي أو غيره. ومن هنا انتهينا نحن في خلاصة العلامة في أن العلامة إذا نسب التوثيق إلى مصدر ننظر في قيمة المصدر، وإذا ما نسبه إلى مصدر فالعلامة له مباني في التوثيق من قبيل الوكالة ومباني اجتهادية، فلا نعرف كيف وثق، فيكون بناء على أن حجية التوثيق من باب خبر الواحد الثقة فتكون شبهة مصداقية لحجية خبر الثقة، فلا يؤخذ بتوثيقات العلامة. وأما أصالة الحس فهي بعيدة غاية البعد بالنسبة للعلامة. طيب أما ابن الغضائر يا إخوان فلم يثبت انتساب الكتاب كما هو معلوم، وقد بحثناه مفصلا في تنقيح المباني الرجالية، مضافا إلى أن لنا مبنى في الرجال وهو أن الذين يكثرون من الجرح إذا لم نعرف مبانيهم في الجرح لا نستطيع أن نأخذ بجرحهم، وابن الغضائر أمره ملتبس في هذا المجال، أمره ملتبس مش هو كشخص بالنسبة للكتاب المعهود، قد لا يكون الكتاب له أساسا. أنا عندي إشكال كبير في هالقضية يا إخوان من غير جهة أن الكتاب واضح مألف عالم شخصية مرموقة تعرف المصطلحات العلمية وإلى آخره، إشكالي بأنه الشيخ الطوسي وغيره قالوا ألف كتابين، كتاب فهرست الأصول وكتاب فهرست المصنفات، وقد تلفاه عمد بعض الورثة إلى إتلافهما بعد أن اخترم يعني مات شابا دون سن الأربعين. هذا الكتاب الموجود المنسوب إليه ما بينطبق عليه عنوان الفهرست، لأن ما في تعريف بالمصنفات والكتب والأصول، فبده يكون إذا كان لابن الغضائر بده يكون كتاب ثالث غير الكتابين اللذين ذكرهما الشيخ، ولم يذكر أحد أن ابن الغضائر له كتاب في الرجال غير كتابين فهرست المصنفات وفهرست الأصول. عموما أصول الإثبات أيضا يمنعنا من الأخذ بهذا التضعيف. طيب وصلنا لمكان يا إخوات لم يعد فيه لا توثيق ولا تضعيف، فهل يمكن توثيق القاسم بن يحيى بأسلوب آخر بطريقة أخرى أم لا يمكن؟ نقول القاسم بن يحيى يا إخوان لا يبعد عده من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد فيما نعلم. لم يطعن فيهم أحد يعني إذا اعتبرنا الطعن الموجود في ابن الغضائر ليس طعنا وعاد إليه طعن العلامة فلم يثبت طعن أحد من أعلام الطائفة في رواياته. والشاهد على كونه من المعارف رواية جملة من الأجلاء عنه من قبيل أحمد بن محمد بن عيسى، من قبيل أحمد بن محمد بن خالد البرقي، من قبيل ما أدري بعد ابن محبوب، من قبيل مجموعة مهمة. إذا تم هذا المطلب بها ونعمة، إذا ما تم أنه من المعارف ما عندنا طريق لتوفيقه. وأنا في نفسي شيء من كونه من المعارف. ليش؟ لأني وجدت أن أكثر روايات عنه يرويها أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد في أكثر هذه الروايات يحمل انطباقه على أحمد محمد بن خالد البرق. وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وإن كان جليلا لكن متهم بإكثار الرواية عن ضعفه كما تعلمون. من هنا وقعنا في الإشكال من هذه الجهة. الحسن بن راشد يا إخوان جده لقاسم بن يحيى، حتى نخلص السند وهذا نبحث في الدلالة. الحسن بن راشد البعض طعن فيه بأنه لا توثيق له. السيد الخوي لم يناقش من جهته ولم يوثقه صريحا ولا له توثيق في كتب الرجال صريح، لكن بالتأمل في المعجم نعلم سبب توثيقه، حيث أن الحسن بن راشد من رجال تفسير القمة، موجود في تفسير القمة، والسيد الخوي يبني على وثاقة رجال تفسير القمة وإن لم ينصص على توثيقه. طبعا في شخص آخر نصص على توثيقه والحسن بن راشد أبو علي بن راشد في طبقة أنزل، في طبقة أصحاب الإمام الجواد، وهو غير منظور هنا. مولى آل المهلبي مولى بن العباس هو هذا. طيب المقصود نعم بعد اللتية والتي وجدت أن ابن أبي عمير يروي عنه في أكثر من مورد بإسناد صحيح يا أخوان. فإذا بنينا على أن الثلاثة لا يغنى إلا عن ثقة بل مجمل أصحاب الإجماع فيصبح ثقة من هذا الباب. جيد، هذا تمام الكلام في الإسناد. ولم يثبت لنا بغرس قاطع اعتبار السند من باب التوقف في القاسم بن يحيى يا أخوان، وإن كنا نميل إلى توثيقه. أما البحث في دلالة الرواية فيأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.